والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة الضحى إلى سورة الناس من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك توفيق الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى تفسير سورة النصر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: سورة النصر مدنية وهي ثلاث آيات.
نعم، قال رحمه الله تعالى: سورة النصر مدنية وهي ثلاث آيات. قال ابن الجوزي رحمه الله: بإجماعهم، أي مدنية بالإجماع، أي لم يقل أحد بأنها مكية، والسياق يدل على ذلك بدلالة واضحة. قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا إنما حصل في المدينة في آخر عهده صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عن مجاهد
أيضا من الفوائد في ذلك التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال: وفي أفراد مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها آخر سورة نزلت جميعا، آخر سورة نزلت جميعا، يعني سورة بأكملها، آخر سورة نزلت جميعا يعني كسورة بأكملها. قال في الحاشية: روى مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: تعلم؟ وقال هارون: تدري آخر سورة نزلت من القرآن؟ يعني قال يا ابن عباس: تعلم أو تدري؟ وقال هارون: تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله الفتح. قال: صدقت. قال مسلم وفي رواية ابن أبي شيبة أحد رواه: تعلم أي سورة؟ ولم يقل آخر. قال الحافظ في الفتح: وأخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من القرآن. قال: وقد تقدم في تفسير براءة أنها آخر سورة نزلت. قال: والجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة، بخلاف براءة فالمراد نزول بعضها أو معظمها، وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية. وأوضح من ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة في سنة 9 عام حج أبي بكر رضي الله عنه، وقد نزل: اليوم أكملت لكم دينكم، وهي في المائدة في حجة الوداع سنة 10. فالظاهر أن المراد معظمها، ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للصورة. يبقى إذن بحديث ابن عباس عند مسلم أن آخر ما نزل من القرآن جميعا يعني كصورة بأكملها صورة النصر، هذه فائدة. أما الآيات فقد اختلفوا في آخر ما نزل منه، لكن الصورة كصورة بأكملها آخر صورة نزلت صورة النصر، وتكون أول صورة نزلت بأكملها لحديث جابر رضي الله عنه عنهما في الصحيح صورة المدثر، بخلاف الآيات، فإن أول آيات نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. الخمس آيات من أول سورة العلق، فأول سورة نزلت بكمالها سورة المدثر، وآخر سورة نزلت بكمالها سورة النصر. وأما بالنسبة لآخر آيات نزلت فقد روى البخاري عن ابن عباس آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا وفي الفتح، وجاء عن ابن عباس أيضا من وجه آخر آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، خرجه الطبري من طرق. قال الحافظ وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية ختام الآيات المنزلة في الربا وهي معطوفة عليهن، ثم قال وأما ما سيأتي في آخر سورة النساء من حديث البراء آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة، فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين نزلتا جميعا، فيصدق أن كل منهما آخر بالنسبة لما عداهما. قال ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث، يعني آخرية نسبية، آخر آية نزلت في المواريث بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه، والأول أرجح لما في آية البقرة من إشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. قال وأصح الأقوال في آخرية الآية قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ونقل ابن عبد السلام آخر آية نزلت آية الكلالة فعاش بعدها 50 يوما ثم نزلت آية البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وحكى ابن عبد السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه الآية يعني آية البقرة 21 يوما والله أعلم. هذا كلام ابن حجر ولا ينبئك مثل خبير، فهو رحمه الله تعالى حقيقة موسوعة أعطاه الله عز وجل من العلم في السنة والأحاديث وجمع الطرق والتوصل إلى التأويل المناسب على حسب الترجيح الحديثي، أعطاه الله عز وجل العلم الغزير في هذا رحمه الله تعالى، فهو ممن يطمئن إليه الإنسان الحقيقة في ترجيحاته من جهة الروايات والجمع بينها لتبحره رحمه الله تعالى واطلاعه الواسع على السنة والأحاديث وطرقها ونقد هذه الطرق، فقد أعطاه الله عز وجل علما غزيرا في هذا رحمه الله رحمة وسعة، وغفر له ما خالف في مذهب أهل السنة باجتهاد وعدم معرفة واطلاع على منهج السلف، وإلا الظن بابن حجر رحمه الله تعالى أنه لو عرف السنة وعرف كلام أهل السنة لالتزم ذلك، هذا الظن به رحمه الله تعالى. فالشاهد أننا استفدنا فائدتين الآن، الفائدة الأولى أن سورة النصر مدنية بإجماع، الفائدة الثانية أن سورة النصر آخر سورة نزلت جميعا، يعني نزلت بتمامها، نزلت بتمامها، هاتان فائدتان ذكرهما ابن الجوزي رحمه الله تعالى. نعم.
قال العلامة فيصل رحمه الله عن مجاهد إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال زمرا زمرا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
قال عن مجاهد إذا جاء نصر الله والفتح قال فتح مكة، قال فتح مكة، ولم يذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أقوالا أخرى، فلعل هذا أيضا كان باتفاق إذا جاء نصر الله الفتح. وقد يقول قائل وهل يشكل أن يكون الفتح فتح مكة؟ نقول الفتح ورد هنا وورد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وإن فتحنا لك فتحا مبينا، فالفتح يطلق ويراد به فتح مكة ويطلق ويراد به فتح الحديبية، لهذا فموضع الفتح يحتاج إلى ترجيح، أما في سورة الحديد يحتاج إلى ترجيح، وأما في هذا الموضع إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا المراد به فتح مكة، لأن ما بعده رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إنما حصل هذا بعد فتح مكة، لأن قريش سقطت والناس تبع لقريش، ولهذا لما سقطت قريش وآمن من آمن منها فصار الناس تبعا لذلك، ولهذا لم تقم لقريش قائمة بعد هذا، لم تقم لقريش قائمة بعد الفتح، ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بعدها حتى مات، حتى مات صلى الله عليه وسلم. فالفتح هنا هو فتح مكة، إذن ما المراد بالفتح هنا؟ فتح مكة، ولهذا ابن الجوزي رحمة الله عليه لم يذكر فيها أقوالا، قال إذا جاء نصر الله أي معونته على الأعداء، والفتح فتح مكة. قال الحسن رحمه الله لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قالت العرب أما إذ ظفر محمد بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان، يعني إيه؟ طاقة لقتالهم، فليس لكم به يدان يعني قوة وطاقة، كما جاء في الأثر أن حرز عبادي إلى الطور، أن الله قال لعيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم، فدخلوا في دين الله أفواجا. قال أبو عبيدة والأفواج جماعات متفرقة. فالشاهد أن المراد بالفتح هنا ماذا؟ هو فتح مكة. نعم. ورأيت الناس
يدخلون في دين الله أفواجا قال زمرا زمرا
زمرا زمرا، لأن قريشا كما قلنا الناس تبع لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لعل هذا من الحكمة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش، فإن الناس كانوا يعظمون قريشا فقال الخلافة في قريش يعني عند الاختيار، أما إذا تغلب غير القرشي فإنه يسمع له ويطاع، فليس من شرط الإمامة شرط الصحة أن يكون الإمام قرشيا، فلو تغلب غير القرشي صحت الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباض بن سارية عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، ولا زال المسلمون يتولى عليهم غير القرشي والعلماء يقولون بالإمامة وبالسمع والطاعة، فلا يلزم في الإمام أن يكون قرشيا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية لا يلزم في الإمام أن يكون إماما عاما لجميع المسلمين في أقطار الأرض، فإن البعض يقول لا نسمع ولا نطيع إلا لإمام يجتمع المسلمون عليه، وقد نقل جماعات من أهل العلم الإجماع على أنه إذا تغلب الإمام على قطر من الأقطار فإنه يأخذ أحكام الإمام الأعظم، يأخذ أحكام الإمام الأعظم من السمع والطاعة وغير ذلك. نعم.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال أعلم أنك ستموت عند ذلك. وعن قتادة إذا جاء نصر الله والفتح
فسبح بحمد ربك واستغفر، قال اعلم أنك ستموت عند ذلك، يعني هذا نعي أجل النبي كما سيأتي. نعم.
وعن قتادة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها كلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه السورة علم وحد حده الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ونعي له ونعى له نفسه، أي أنك لن تعيش بعدها إلا قليلا. قال قتادة والله ما عاش بعد ذلك إلا قليلا سنتين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح،
لأن يعني فتح مكة كان في العام الثامن. نعم. فما والنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع في العام العاشر. نعم.
وقال مجاهد لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ونعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان لا يقوم من مجلس يجلس فيه حتى يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.
يتأول القرآن يعني يمتثل القرآن، يتأول القرآن يعني يمتثل القرآن، فالله عز وجل قد أمره فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن. نعم.
وروى الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت، قال فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة.
نعم.
وقال
وهذا الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نبينا صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بنا نحن يا إخواني، فما بالكم بنا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه الله عز وجل بفضائل عظيمة وكثيرة ومع ذلك لما نزلت هذه الصورة وكانت نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرب أجله اجتهد النبي اجتهادا عظيما. قال ابن عباس: فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد ذلك جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان، وفي رواية: والحكمة يمانية.
نعم. إذن المراد بهذه الصورة نعي أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله وقد ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، وكان ملهما محدثا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن يكون في أمتي ملهمون محدثون فعمر رضي الله عنه، والذي نزل الوحي بلسان ومنطقه في بعض المواضع. ومع ذلك كان له مجلس يستشيرهم، يرجع إليهم، يذكرونه، يتذاكر معهم، لأن الإنسان لا غنى له عن إخوانه، عن إخوان له في الله، يتذاكر معهم كتاب الله، يتذاكر معهم سنة رسول الله، يتذاكر معهم أمر الآخرة، إذا نسي ذكروه، وإذا ابتعد أرجعوه. الإنسان قوي بإخوان يا أخوان، الإنسان قوي بإخوان. والله سبحان الله، يعني من ساعات أقرأ وما كنت أظن هذا الحقيقة لأن ما رأيته، كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يذكر البعض أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وأن الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كانوا يأتون بعض الناس من الوجهاء الذين كانوا يحبون أهل العلم، كانوا يأتونه كل خميس يجلسون عنده يستأنسون بهذا، ولكن كانت المجالس مجالس علمية. ولهذا يقول صاحب النقل بأن فلانا من أهل العلم كان يأتي معهم وكذا، وكان يقرأ عليهم أحاديث في صحيح البخاري، يعلق عليه الشيخ ابن باز، وربما ترك التعليق للشيخ عبد الرزاق وهكذا. فكانوا يجتمعون معا عند بعض الناس، فلا شك أن الإنسان يقوى بإخوانه ويأنس بإخوانه إذا كانوا طلبة علم، وأن تكون مجالسهم قائمة على هذا التذكير وعلى الإعانة على أمر الآخرة، ولو كان فيها لهو مباح ما في إشكال. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في أدب المفرد يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كانوا هم الرجال. فالإنسان يأنس بإخوانه أهل السنة، أهل الطاعة، الذين يأخذون بالجد في أمر الدين. فعمر رضي الله عنه كان يجلس هؤلاء في مجلسه، وكان له مجلس رضي الله عنه. فقال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكان بعضهم فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني لنا أولاد ولنا كذا، أو أن هذا صغير يعني حدث، فعلى ما يدخل معنا ونحن أشياخ وكذا. فقال: كان بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم، يعني مكانته وعلمه. فدل هذا على أن ابن عباس معلوم بالعلم والفضل في هذا الباب منذ صغره، ولهذا احنا قلنا اخواني دائما اعظم مزك للانسان علمه، ليس الشيخ وليس كذا. هب ان شيخا زكاك بحسب ما وصل اليه او حسب ما اطلع عليك الاطلاع العام، لكنك لست كذلك. ولهذا فالمتفق عليه ان تزكية اي عالم ليست عاصمة لاحد الا اذا وافقت محلا. الذين يجرون وراء التزكيات ويزعم الواحد انه لو اتى بتزكية فقد اتى بحصانة، فلان هذا زكى ابن باز، فلان هذا زكى الفوز، زكى الشيخ ربيع، حسن هذا، ولكن هل توافق التزكية المحل الصحيح؟ زكاك وقتا ما وانتكست، زكاك في باب ما والتحقيق باب آخر الآن، زكاك في مجلس ما، زكاك كذا إلى آخر ذلك. فليست التزكية عاصمة، إنما الوصف الذي أنت عليه من العلم والعمل والسنة، هذا المزكي لك، هذا هو المزكي لك. ولو ما زكاك أحد، هل يشترط في قبول الطالب أو في قبول الشيخ أن يكون قد زكاه أهل العلم؟ الجواب ما يشترط. التزكية طيبة ومباركة ولها أثر، لكن ما يشترط، ما يشترط، إنما يزكيه علمه، تزكيه سنته. بخلاف لو حذر العلماء منه، هذا باب آخر، إذا جرحه العلماء التزمنا تجريحهم ما لم يتخلص من سبب هذا التجريح، زكاه العلماء، طعن فيه العلماء لأنه إخواني، طعن فيه العلماء لأنه داعشي، فتبرأ من داعش أو الإخوان أو التبليغ وصار يرد عليهم وأبلى بلاء حسنا، نبقى نقول جرحه العلماء ارتفع السبب. انتبهتم يا إخواني؟ بارك الله فيكم. هذه مسألة تتعرض لكنها مهمة ومفيدة. فقال عمر إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم، يعني ليريهم شيئا يبين منزلته رضي الله عنه. قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح الصورة، ما تقولون فيها في تفسيرها؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. فقال ما تقول؟ فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أعلم منها إلا ما تقول، لا أعلم منها إلا ما تقول. فبين فضيلة ابن عباس، هذا المفسر للقرآن، المفسر السلفي، مفسر السلفي ليس مفسر خلفي الذي يقول خواطري حول القرآن الكريم وإنما هي ضلالاته. ووالله هو ما أبعد الحقيقة، حينما قال خواطري ففسر القرآن بالخواطر، ما فسرها بالآثار وما فسرها بالعلم. ومن خواطره وخطورته يقوله يفسر لهم، فذكر موضع تقديم عمر رضي الله عنه للعباس في الاستسقاء، وهو يرد على من يقول بعدم التوسل بالذات ولا بالصالحين، فيقول عمر رضي الله عنه توسل بمن؟ بالعباس. طب على ما توسل بالعباس؟ يقولون لا نتوسل بنبي، النبي مات، فتوسل بالعباس. لكن عمر قال وإن نتوسل بك بعم نبينا، وكأنه وجد يعني كنزا لا يعلمه إلا هو. انظروا ماذا قال، قال بعم نبينا، بعم نبينا. إذن المسألة هؤلاء أضافوا إلينا دليلا آخر، فهو دليل عليهم ليس لهم. فلماذا بعم نبينا؟ لأنه قريب للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه، يبقى التوسل بالنبي وبأقارب النبي، هذا مفهوم كلامه، يكون التوسل إذا بالنبي وبأقارب النبي، لأنه قال بعم نبينا، يبقى هؤلاء أعطونا إيه؟ شيئا زائدا، نتوسل بالنبي وعم النبي. طب لماذا نتوسل بعم النبي ولم نتوسل بالنبي؟ هو يطرح هذا. قد يقول بقى القائل يعني لماذا ترك التوسل بالنبي وتوسل بعم النبي؟ هو عنده انه جائز، لكن لماذا تركه؟ قال لك لان العباس عطشان، عباس هو محتاج المية عطشان، اما نبي ليس في حاجة الى هذا ونبي عطشان، فلهذا توسل بمن؟ بالعباس، وذلك لقرابته من النبي. الا واحد اثنين، توسل بالعباس لان هو اللي ينتفع بالماء، النبي لن ينتفع بالماء انما العباس ينتفع بالماء. من هنا قال بعم نبينا. شوف هذا العلم الغزير، هذا العلم الغزير القائم على الضلال ليس القائم على الآثار. لما يفسر القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالسنة، فسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وسلف الأمة الكرام. سؤال: بما يفسر القرآن؟ يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، يفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين ومن صار على ضربهم. فهذه الصورة إذن هي ماذا يا إخواني؟ هي نعي لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال ابن عباس وأقره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا والحمد لله تصديق لوعد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين. فإذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، هذا الفتح العظيم، هذا الفتح العظيم، ولن تعود مكة بعده بلد كفر أبدا إلى يوم أن تقبض أرواح المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال العلماء: لا هجرة بعد الفتح لأنها أصبحت دار إسلام بعد فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا زمرا زمرا، وهذا من فضل الله. انظروا كيف بدأ الإسلام، بدأ غريبا. في حديث مسلم قال عمرو بن عبسة: من معك على هذا الأمر؟ قال: امرأة وعبد. كان الإسلام يوما ما خديجة، كان الإسلام يوما ما الصديق من الرجال، وخديجة من النساء، وعلي من الصبيان، وزيد ابن حارثة من الموالي. هذا هو الإسلام، ولهذا كان الواحد يترجم نفسه بأعظم ترجمة في الوجود يا أخوان، تخيلوا. وهذا درس للمسلمين، ألا ييأس مسلم من نصرة الله عز وجل للحق ولو تكالبت الأعداء من كل حدب وصوت، ولو أنفقت المليارات المليارة، ولو تحولت خزائن العالم للصد عن هذا الإسلام، فإن الله يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لقد كان الواحد يترجم نفسه الصحابة الأوائل: كنت ربع الإسلام، كنت سدس الإسلام. تخيلوا إخواني، تخيلوا أن أكون أنا ربع الإسلام، يعني مثلا أكون أنا يعني نصف مليار، أنا بنصف مليار كعدد، إنما كعدة والله ولا المليارين. يدرك فضل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الواحد يترجم نفسه هكذا، كنت ربع الإسلام، سدس الإسلام. ولهذا العشرة المبشرون ماذا؟ أفضل الصحابة رضوان الله عليهم. العشرة المبشرون أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وهؤلاء هم أفضل أربعة في العشرة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وأبو عبيدة وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، هؤلاء العشرة. وكان سعيد بن زيد وهو راوي حديث العشرة يذكر تسعة، ثم يقال له فمن العاشر؟ سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر رضي الله عنه. هؤلاء العشرة الذين أسلموا أولا. ومن فقه عمر رضي الله عنه أنه لما طعن ولم يكن بقي من هؤلاء العشرة إلا سبعة، فاختار منهم ست. أبعد من؟ أبعد سعيد بن زيد لقرابته من عمر، وجعلها في هؤلاء الستة، ستة على أن يختاروا منهم رجلا، وكلهم يصلح للخلافة. لو اختار المسلمون أي رجل كان يصلح للخلافة. فهذا بيان لعاقبة المتقين إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دنيا فواجه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولهذا من ظن يا أخوان، خصوصا في مثل هذه الأزمان التي لم يعد للمسلمين فيها القوة والشوكة، قال ابن القيم رحمه الله: ومن ظن أن الله يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن الجاهلية. فقد ظن بالله ظن الجاهلية. لن يدير الله الباطل على الحق إدالة كاملة. نعم قد تحصل الدولة جولة، قد تحصل الدولة جولة ثم سرعان ما تنطفئ بحسب قوة المسلمين. والله عز وجل يربي عباده ويربي أولياءه، فسبح بحمد ربك واستغفر. ودل هذا على فضل التسبيح والتحميد والاستغفار. وغالبا يا إخواني ما يقترن التسبيح بالتحميد. فهل في ذلك سر؟ سر اقتران التسبيح بالتحميد. ما سر اقتران سبحان الله بالحمد لله كثيرا، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على لساني، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. فسبح بحمد ربك واستغفر، وسبحان الله والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السماء والأرض. ما السر؟ السر يا أخواني أنهما جامعتان لكل خير. فيما يتعلق بربنا عز وجل، أما التسبيح فتنزيه لله عن كل نقص، وأما الحمد فوصفه بالكمال من كل وجه، فهو يحمد على الكمال، كمال ربوبيته، كمال ألوهيته، كمال أسماء وصفاته، كمال شرعه، كمال قضائه وقدره. وهو سبحانه ينزه عن كل نقص في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته، في شرعه، في قضائه وقدره. فكان سبحان الله والحمد لله اختصارا لما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وصف بالكمال وتنزيه عن النقص. سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم. ولهذا من قال سبحان الله وحمده في يوم 100 مرة غفرت له خطاياه وحطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. بل إن النبي قال الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، والحمد لله أن شرع لنا في الحمد أن نقول الحمد لله. فالحمد لله تحتاج إلى حمد على أن اختصر الله عز وجل الشكر لنا في هذه الكلمة الحمد لله. إنه كان توابا، إنه كان توابا. وتوابا التاء التوبة قسمان، هذه فإذا اكتبوها. ما أقسام التوبة؟ أقسام التوبة وليس شروط التوبة. الجواب: التوبة قسمان. الأول توبة إذن وتوفيق، توبة إذن وتوفيق، الله يوفق العبد لأن يتوب. والثانية توبة قبول واعتداد، توبة قبول واعتداد. يبقى القسم الأول توبة إذن وتوفيق، توبة إذن وتوفيق، والثانية توبة قبول واعتداد. فالله من عليك أن وفقك للتوبة أولا، ثم من عليك أن قبل منك التوبة ثانية. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب، وفقهم وقبل منهم. سبحان الله. ولهذا يا أخواني نستشعر حديث رسول الله الصحيح صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمد الله بفضل. كيف يا أخوان؟ لأن الموفق للعمل هو الله، والذي أعان على العمل هو الله، والذي قبل العمل هو الله، فعاد الأمر إلى الله. إذن كله من فضل الله، فلن يدخل أحد الجنة بعمل. إذا كان عملك الصالح هذا يحتاج إلى تسديد لفضل الله عليك إذ وفقك إليه، من الذي وفقك إليه؟ الله. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عرفتم كيف ندخل الجنة يا أخواني؟ بفضل من الله سبحانه وتعالى. ثم بهذا السبب، العمل سبب، وليس العمل عوضا. عوض عن ماذا ولا ماذا؟ عوض عن فضل الله عليك إذ وفقك، عوض عن فضل الله عليك إذ أعانك، عوض عن فضل الله عليك إذ قبل، إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه الصورة صورة عظيمة. قال ابن الجوزي: قوله تعالى فسبح بحمد ربك فيه قولان، أحدهما أنه الصلاة قاله ابن عباس، والثاني التسبيح المعروف قاله جماعة المفسرين. قال المفسرون: نعيت إليه نفسه بنزول هذه الصورة، وأعلم أنه قد اقترب أجله، فأمر بالتسبيح والاستغفار ليختم له عمره بالزيادة في العمل الصالح. قال ابن عباس: إذا جاء نصر الله الفتح داع من الله ووداع من الدنيا. قال قتادة: وعاش بعد نزول هذه الصورة سنتين. ومن الفوائد التي ذكر ابن حجر رحمه الله، وبالمناسبة أنصح إخواني طلبة العلم بجرد فتح الباري، فإن هذا الكتاب الذي صنفه ابن حجر ظهرا طويلا من زمانه بلغ 25 عاما، مع هذا القدر الذي عليه ابن حجر فما الظن يا أخواني بكتاب يبلغ هذا؟ صاحب الأصل البخاري إمام المحدثين بقي يصنف كتابه في كم سنة؟ 16 عاما. وصاحب الشرح بقي 25 عاما. فما الظن بهذا الكتاب وبهذا الشرح؟ ولهذا الشوكاني قال لما سئل أن يجعل شرحا عليه فقال: لا هجرة بعد الفتح. يقول الحافظ ابن حجر: ويعلق على قصة ابن عباس وتفسيره في هذا، يقول: وفي الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين، وفي جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته، وغير ذلك من المقاصد الصالحة لا للمفاخرة والمباهات. وفي جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم، ولهذا قال علي رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. هذا ما يتعلق بالتفسير اللفظي لهذه الصورة. أما عن فوائد الصورة العامة فأولا في هذه الصورة الحذر من ظن السوء، وهو أن يدير الله الباطل على حق إذالة كاملة. واليقين بأن العاقبة للمتقين. الفائدة الثانية أن الصورة إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، ليزداد من الأعمال الصالحة ولعل في ذلك إشارة إلى بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنهاء مهمته العظيمة، لأن النبي ما مات إلا وقد كمل الدين. ما مات النبي وثم نقص في دين الله عز وجل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي هذه الصورة أيضا الإشارة إلى أن فتح مكة بشارة لفتح ما بعدها، لفتح ما بعدها، لأنها أم القرى، لأنها أم القرى. ومن فوائد هذه الصورة استحباب الاستغفار عقب الفراغ من العبادات، ولهذا نجد أن الاستغفار دخل في كثير من العبادات. بعد الصلاة والتسليم منها تستغفر، في الحج أمر بالاستغفار، قيام الليل والمستغفرين بالأسحار، ففي فضيلة الاستغفار. ومن فوائد الصورة أيضا أن التوبة فضل من الله على عبده، إذ أنها تتضمن توفيق الله للعبد أولا وقبول الله من العبد ثانيا. والله أعلم. نأتي بسورة المسد كمان. سورة المسد. نعم.
قال العلامة فيصل رحمه الله تعالى: سورة المسد.
نعم.
مكية وهي خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: مكية. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهي مكية بإجماعهم. وهي مكية بإجماع. يبقى الفائدة الأولى سورة المسد مكية بالإجماع، مكية بالإجماع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
نعم.
عن قتادة: تبت يد أبي لهب أي خسرت. وتب قال ابن كثير: الأول دعاء عليه والثاني خبر عنه.
نعم، هذه فائدة، هذه فائدة. تبت يد أبي لهب وتب، ما الفرق بين تبت الأولى والثانية؟ تب الأولى وتب الثانية، ما الفرق؟ الأولى دعاء أي خسرت، والثانية خبر. تبت يد أبي لهب الأولى دعاء عليه بالخسران، والثانية خبر أي قد حصل. تبت يد أبي لهب وتب، فالأولى دعاء والثانية خبر عنه. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا ثم نادى: يا صباحاه، فاجتمع الناس.
هذا سبب نزول هذه الصورة. ما سبب نزولها؟ ما سبب نزول هذه الصورة؟ قال ابن عباس:
قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
أي على الصفا. أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينذر عشيرته الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. والعشيرة أقرباؤك إلى الجد الرابع، الجد الرابع فما دون، الجد الرابع فما دون، هذا يقال عشيرة. والأقربين لأنهم أقرباؤك، أنذر عشيرتك جماعتك الأقربين. نعم.
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا ثم نادى: يا صباحاه، فاجتمع الناس إليه، فبين رجل يجيء وبين آخر، فبين رجل يجيء وبين آخر يبعث رسوله، فقال: يا بني هاشم، يا بني
يعني لما المطلع. قال النبي: يا صباحا، واجتمع الناس، وصار الناس بين رجل قد جاء ليستمع النبي صلى الله عليه وسلم، وبين رجل أرسل أحدا قال: اذهب فاستمع لنا ماذا يقول محمد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا في الناس بالصادق الأمين، وكان أحب الناس إليهم جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا ماذا يحصل. نعم.
قال: فاجتمع الناس إليه، فبين رجل يجيء وبين آخر يبعث رسوله، فقال: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني، يا بني، أرأيتم لو أخبرتكم.
طبعا قريش كلها بينه وبين النبي قرابة، ولهذا قوله سبحانه وتعالى: قل لا يسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تراعوا في قرابتكم. ولم يكن بطن من قريش إلا وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة، يعني اتقوا الله في قرابتي. نعم.
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
فقال الأول الأول استنطقهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني أخبرتكم أن خيرا بسفح هذا الجبل تريد تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا يا محمد. انتبهتم؟ إذن استنطقهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتعلم الدنيا أن معارضة الرسول إنما قائمة على العناد. ولهذا العلماء يقولون: تكذيب ما جاء به الرسول بالقلب قليل نادر، وإنما كان الجحد باللسان. قال سبحانه في سورة الأنعام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين ظلموا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومن هنا فرق العلماء بين كفر الجحود وكفر التكذيب، فالتكذيب يكون بالقلب والجحود يكون باللسان، وقد يجتمع. فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
بآيات الله يجحدون. فهم أقروا أولا، أقروا أولا، نعم نصدقك يا محمد فيما تقول، ما جربنا عليك كذبا. هذا يذكرنا بماذا؟ بما جاء في الصحيح أيضا لما أسلم عبد الله بن سلام وكان حبر من أحبار اليهود، فجاء النبي باليهود أولا وسألهم عن عبد الله بن سلام، قالوا خيرنا وابن خيرنا وأثنوا عليه، ثم قال إنه قد أسلم، فقلبوا مباشرة ماذا؟ التزكية إلى ذم وصاروا ينالون منه. هنا النبي ثبتهم أولا وقال ما تقولون لو أني أخبرتكم أن عيرا خيلا بسفح هذا الجبل تريد تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فماذا كان؟ قالوا صدقت يا محمد فما جربنا لك كذبا. ولهذا هؤلاء الذين يقلبون تعديلهم إلى جرح مباشر بلا داع فيهم أخلاق يهود وفيهم أخلاق المشركين. ولهذا وجب على من يتكلم في الأشخاص والطوائف أن يتكلم بعلم وورع، إن جرح فبدين، إن عدل فبدين. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومع أن يهود كانت تنشر الكلام أن نبيا سوف يخرج في هذا الزمان وكذا، ولكن كانوا يظنون ما يظنون. نعم. فقال أبو لهب
تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب.
نعم، تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا. سبحان الله، هذا الذي تنكر للنبي ولدعوته، من هو إخوان؟ عم رسول الله، وفي هذا تجريء للناس على رسول الله. إذا كان عمه قد تجرأ وقال هذا، فما بالكم بمن هو بعيد؟ فلهذا تجرأ على رسول الله ونالوا من رسول الله، لولا أن الله عز وجل أيده أولا بأبي طالب. نعم، فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. قلنا تب الأولى ها دعاء، والثانية خبر عنه كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
وعن ربيعة بن عباد الديلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب.
نعم.
وعن مجاهد
قال ابن الجوزي قال الفراء الأول دعاء والثاني خبر، كما يقول الرجل أهلكك الله وقد أهلكك، وجعلك الله صالحا وقد جعلك، وقيل ذكر يديه تبت يدا أبي لهب، ذكر يديه والمراد نفسه، تبت يدا أبي لهب وتب، فذكر اليدين والمراد نفسه. ولكن هذه عادة العرب يعبرون ببعض الشيء عن جميعه، يعني المعنى إيه؟ تب أبو لهب وتب، لكن تبت يدا أبي لهب وتب، ولكن قد يكون فيها معاني أخر والله أعلم، لأن هذا وإن كان جاريا عند العرب نعم، لكن قد يكون فيه سر في ذكر يدين، هل لأنه كان يجمع، كان يؤذي، كان كذا، والله أعلم أنه قد يكون في ذلك سر. انظر كذا إلى كتب التفسير التماس ذكر اليدين والمراد نفسه. نعم.
شيخنا تفسير
كقوله تعالى ذلك بما قدمت يداك، أي بما قدمت. وقال مجاهد تبت يدا أبي لهب وتب، ولد أبي لهب، فأما أبو لهب فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن اسمه عبد العزة، وقرأ ابن كثير وحده أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. بإسكان الهاء. قال أبو علي يشبه أن يكون لغة كالسمع كالشمع والشمع والنهر والنهر، النهر لهب ولهب، نهر ونهر. نعم
شيخنا، تفسير الروافق ليد أبي لهب بأبي بكر وعمر
هذا من كفرهم والعياذ بالله، هذا من كفرهم والعياذ بالله وتحريفهم الواضح، مثل ما فسروا البقرة بعائشة، ما علاقة البقرة بعائشة؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فهؤلاء لبغضهم لأبي بكر وعمر وبغض من عائشة قالوا والعياذ بالله ما قالوا. نعم.
وعن مجاهد ما أغنى عنه ماله وما كسب.
طيب فائدة أولا أيضا في أبي لهب ذكر ابن جوزي رحمه الله تعالى، هذه فوائد يا أخوانا أرجو أن تكتبوها وتعتنوا بها. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فإن قيل كيف كناه الله عز وجل، كيف كناه الله عز وجل وفي الكنية نوع تعظيم، وفي الكنية نوع تعظيم، فعنه جوابان. أحدهما أنه إن صح أن اسمه عبد العزة فكيف يذكره الله بهذا الاسم وفيه معنى الشرك، يعني إن صح اسمه عبد العزة فلم يذكره الله بعبد العزة إنما ذكره الله بهذه الكنية حتى لا يذكر اسما فيه تعبيد لغير، لكن هذا ضعيف لأن باب الإخبار غير باب الإنشاء. والثاني أن كثير من الناس اشتهروا بكناهم ولم يعرف لهم أسماء. قال ابن قتيبة: خبرني غير واحد عن اسمعي أن أبا عمرو بن علاء وأبا سفيان ابن العلاء أسماؤهما كناهما، فإن كان اسم أبي لهب كنيته فإنما ذكره بما لا يعرف إلا به، لكن يظهر الحقيقة لي أن الوجهين فيما من الضعف. وقد يقال إن المراد بهذه الكنية هي الذم وليس ماذا، وليس المدح. لأن لهب تتناسب مع ذكر العقوبة التي جعله الله عز وجل له في النار: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. لهذا جعل صفة النار هنا وصف النار بأنها ذات لهب لتتماشى مع كنية أبي لهب، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب السخرية والتوبيخ والتبكيت، مثل ما قال الله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهنا يا أبا لهب لتصطى نارا ذات لهب. ولتعلموا يا أخواني أن المراد بهذه الكنية كنية أبي لهب كان أصلها عندهم أن الرجل كان أحمر الوجه وضيئا كأنما الشمس، لذا كان يقولون أبو لهب، فذكر الله هنا لا للتعظيم قطعا وإنما ليذكر عاقبة باللهب: سيصلى نارا ذات لهب يا أبا لهب فكنيتك صدقت علي، فأنت أبو لهب لا للجمال ولكن أنت أبو لهب لأنك ستصلى نارا ذات لهب. والله أعلم من هذا الذي يظهر في ذلك. انظر أحد من فسرنا علق على الكنية. نعم
شيخنا، يكون في رد يعني على من يجرحون بالخلقة، فهذا يعني رجل جميل وكذا وما نفعه يعني
بعيد. نعم.
وعن مجاهد ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال: ما كسب ولده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى يوما
ما أغنى عنه ما له وما كسب، قال وما كسب يعني ولده، يعني ما أغنى عنه ماله ولا أغنى عنه ولده، لأن الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى يوما ولد أبي لهب يقتتلون فجعل يحجز بينهم ويقول: هؤلاء مما كسب.
نعم، فإن الولد من كسب الرجل. نعم.
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت تحمل الشوكة فتطرحه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في جيدها.
طيب قال ابن الجوزي قوله تعالى ما أغنى عنه ماله. قال ابن مسعود لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الله عز وجل قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي بمالي وولدي. فقال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال الزجاج وما في موضع رفع المعنى ما أغنى عنه ماله وكسبه أي ولده. ما أغنى عنه ماله وكسبه فما في موضع رفع يعني معطوف على ماله ما أغنى عنه ماله وكسبه. وكذلك قال المفسرون المراد بكسبها هنا ولده وأغنى بمعنى يغني. نعم سيصلى نارا ذات لهب. قال ابن الجوزي أي تلتهب عليه من غير دخان من غير دخان تلتهب عليه. سيصلى نارا ذات لهب يعني ليس فيها دخان. هذا أبو لهب. نعم
وامرأته حمالة الحطب. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت تحمل الشوكة
القراءة المتوترة أيضا وامرأته حمالة الحطب. نعم
قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت تحمل الشوكة فتطرحه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في جيدها أي عنقها.
كانت تحمل الشوكة فتطرحه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي وامرأته أي ستصلى امرأته. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته ستصلى كذلك نارا ذات لهب. وامرأته أي ستصلى امرأته وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان. من امرأته يا أخوان؟ أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان. أقول واسمها أم جميل هذه اسمها أروى بنت حرب أخت أبي سفيان. أروى بنت حرب بن أمية. وكانت عونا لزوجها على الكفر. نعم
في جيدها في عنقها.
وفي هذا دلالة يقول ابن الجوزي وفي هذا دلالة على صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر بهذا المعنى أنه وزوجته يموتان على الكفر فكان كذلك. إذ لو قال بألسنتهما قد أسلمنا لوجد الكفار متعلقا في الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن الله علم أنهما لا يسلمان باطنا ولا ظاهرا فأخبره بذلك. هذه تكون من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فما أسلم أبو لهب ولا أسلمت امرأة لأنهما يكذبان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولهذا قيل أن المرأة لما سمعت هذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم كلها حقد وكذا وتحمل في يدها شيئا تريد أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راها النبي ومعه أبو بكر مقبلة فقال بكر أخشى عليك يا رسول الله منها وكذا فقال إنها لن تراني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم آيات وكذا وقرأ آيات فجاءت وقالت لما وجدت أبا بكر قالت أين صاحبك؟ صاحبك يهجوني. قال ما يهجوك صاحبي. يعني كأنما يتأول يعني يشير يوري لأن الذي هجاه هو الله الذي ذكر هذا هو الله سبحانه وتعالى. فقالت لأفعلنا وأفعلنا وخرجت ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
في جيدها أي عنقها حبل من مسد. قال ابن زيد من شجر ينبت باليمن يقال له مسد.
في جيدها يعني في عنقها. فالجيد يعني العنق. قال ابن الجوزي حمالة الحطب فيه أربعة أقوال. حمالة الحطب فيه أربعة أقوال. أحدها أنها كانت تمشي بالنميمة. قاله ابن عباس ومجاهد والسدي والفراء. وقال ابن قتيبة فشبه النميمة بالحطب والعداوة والشحناء بالنار لأنهما يقعان بالنميمة كما تلتهب النار بالحطب. يبقى وامرأته حمالة الحطب قول الأول أنها كانت تمشي بالنميمة. طب والثاني أنها كانت تحتطب الشوك فتلقيه في طريق رسول الله ليلا رواه ابن عطية عن ابن عباس وبه قال الضحاك وابن زيد كانت تحمل الشوك. والثالث أن المراد بالحطب الخطايا ومرأته حمالة الحطب الخطايا قاله سعيد بن جبير. والرابع أنها كانت تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر وكانت تحتطب فعيرت بذلك, يعني كانت تحتطب في الماضي فعيرت بذلك. أنت من حمالة الحطب؟ قاله قتادة وليس بالقوي لأن الله وصفه بالمال, لكن لعلك قديم يعني. وقرأ عاصم وحده حمالة الحطب بالنصب, أي وكل القراء على ماذا؟ على رفضه حمالة الحطب, يبقى مبتدأ وخبر. قال الزجاج من نصب حمالة فعلى الذم, والمعنى أعني حمالة الحطب. توجيه قراءة يا إخواني النصب ومرته حمالة الحطب, ما توجيه النصب وامرأته أعني حمالة الحطب, يبقى هذا على الذم وبالرفع على الخبرية. والجيد العنق, والمسد في لغة العرب الحبل إذا كان من ليف المقل, وقد يقال لما كان من أوبار الإبل من الحبال أو لما كان من أوبار الإبل من الحبال المسد. وابن قتيبة يقول مسد عند كثير من الناس الليف دون غيره, وليس كذلك, إنما المسد كل ما ظفر وفتل من الليف وغيره. اختلف المفسرون في المراد بهذا الحبل على ثلاثة أقوال. أحدها أنها حبال كانت تكون بمكة, رواه العوفي عن ابن عباس. وقال الضحاك حبل من شجر كانت تحتطب به. والثاني أنه قلادة من ودع قاله قتادة. والثالث أنه سلسلة من حديد ذرعها 70 ذراعا قاله عروة ابن الزبير. نعم.
حبل من مسد قال ابن زيد من شجر ينبت باليمن يقال له مسد. قال الضحاك وغيره في الدنيا من ليف وفي الآخرة من نار.
الله أكبر الله أكبر. والجزاء من جنس العمل. نعم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لما
نزل. لماذا يا إخواني؟ لأن كانت عونا له على الكفر, ولهذا تكون يوم القيامة عونا له على النار. نعم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا, ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر. فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني, وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى وإذ قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة, أني ابنة سيدها, رواه ابن أبي حاتم والله أعلم.
نعم. فهذه صور عظيمة يا إخوان, صور عظيمة, ولكن إذا عرف الإنسان معناها وقف عند دروسها. وما أعظم القرآن وما أجله. في هذه الصورة فوائد. الفائدة الأولى أنها عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم, إذ أخبر أن أبا لهب وامرأته سيموتان على الكفر, فكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية بيان شدة كفر أبي لهب ومرأته وما كان عليه من الحنق والحقد الفائدة الثالثة بيان عاقبتهما أعني أبا لهب وامرأته وأنهما سيصليان نارا ذات لهب ويكفي أن الله أفرد لهما صورة هذا يبين يا أخواني أن أغلظ هؤلاء كفرا هو أبو لهب أنه أفرد لهما صورة والفائدة الثالثة أن النبي ليس له من الأمر شيء وأنه لا يملك لأحد هداية ولو كان يملك ذلك لملكها لأبي لهب عمه وأبي طالب والفائدة بعد ذلك بيان أن أكرمكم عند الله أتقاكم وأن الناس عند الله بحسب التقوى لا بالنسب ولا بالمال الفائدة التي بعد ذلك أن من كان عونا لأحد على الكفر والضلال كانت عاقبته معه في الآخرة فالجزاء من جنس العمل الفائدة بعد ذلك نصرة الله وتأييد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فكيف أن الله عز وجل أخزى أعداءه ونصر أولياءه نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين
سيكون يتبع الله في شخص
نعم
قال القرطبي رحمه الله تعالى في مسائله الثانية قوله تعالى أبي لهب قيل سمي باللهب لحسنه وإشراق وجهه وقد ظن قوم أن في هذا دليل على تكنية المشرك وهو باطل وإنما كناه الله بأبي لهب عند العلماء لمعان أربع الأول أنه كان اسمه عبد العزة والعزة صنم ولم يضف الله في كتابه العبودية إلى صنم الثاني أنه كان بكنيته أشهر من اسمه فصرح بها الثالث أن الاسم أشرف من الكنية فحطه الله عز وجل عن الأشرف إلى الأنقص إذ لم يكن بد من الإخبار عنه ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم ولم يكن عن أحد منهم ويدل على شرف الاسم على الكنية أن الله يسمي ولا يكني وإن كان ذلك لظهوره وبيانه واستحالة نسبة الكنية إليه لتقدسه عنها الرابع أن الله تعالى أراد أن يحقق نسبته بأن يدخله النار فيكون أبا لها تحقيقا للنسب وإمضاء للفأل والطيرة التي اختارها لنفسه. وقد قيل اسمه كنيته فكان أهله يسمونه أبا لهب لتلهب وجهه وحسنه، فصرفهم الله عن أن يقولوا أبو النور وأبو الضياء الذي هو المشترك بين المحبوب والمكروه، وأجرى على ألسنتهم أن يضيفوه إلى لهب الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم وهو النار.
وكما استمعتم إلى الأوجه الأربعة، فالذي يظهر هو قوة الوجه الأخير. وأقول لكم أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعمامه أربعة، اثنان اسمهما إسلاميان واثنان غير إسلاميين، هذا عبد العزة وهو أبو لهب، والثاني أبو طالب، وهذا الاسم وهذان اسمان بخلاف العباس وحمزة فهو من أسماء المسلمين. وقد أسلم حمزة والعباس، فلعل هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا بأبي لهب. ثم كما ذكرت لكم سياق الآيات يوضح هذا، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فلهب ولهب، فأنت يا أبا لهب ستصلى نارا ذات لهب، فيكون هذا هو العلة في ذكر هذه، والله أعلم. نعم.
أيضا في تخصص اليدين قال القرطبي أيضا وخص اليدين بالتباب لأن العمل أكثر ما يكون بهما.
نعم.
أي خسرت وخسر هو. وقيل المراد باليدين نفسه، وقد يعبر عن النفس باليدين كما قال في كتابه بما قدمت يداك أي نفسك، وهذا مهيع كلام العرب، تعبر ببعض الشيء عن كله، تقول أصابته يد الظهر ويد الرزايا والمنايا أي أصابه كل ذلك.
وكما قال بما كسبت أيدي الناس، فهذا يكون نعم لا شك أن المراد بهذا هو نفسه، لكن ذكر اليدين أيضا يكون لي مثل هذه العلة، لأن أكثر ما يكتسبه الإنسان ما يكون بيديه. ولهذا النبي قال في حديث الصحيح عند البخاري وغيره قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مع أن هناك أشياء أخرى لكن أكثر ما يكون من كسب المؤمن. ولهذا يقال أيضا يعني خير كسب المرء أو مال المرء وكذا ما كان من كسب يده، نحن قد يكتسب بغير ذلك، لكن هذه اليدين دائما تقدمان في هذا. نعم، لأن أكثر السعي يكون بهما. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسي بميم حاء يقول هل يكفر من فضل علي على أبي بكر مع إيضاح الأدلة له وإقامة الحجة عليه؟
أبدا 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 لا يكفر من فضله، لكن يكفر من طعن في أبي بكر وعمر والتمام بينهما من أهل النار على قول بعض أهل العلم. بعض العلم يرى كفر من كفر أبي بكر وعمر، وذلك لأن الله شهد في أبي بكر بأنه صاحب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. سؤال ورد من أسيب من الأخ أحمد يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي متأولا سورة النصر، وما هي المواضع التي يتأول فيها القرآن داخل الصلاة مثل آخر سورة القيامة؟
آخر سورة القيامة يتأول كيف؟ أما التأول الذي جاء في هذا فنعم كان النبي يتأول ويقول هذا الذكر في ركوعه وسجوده، ولهذا تقول عائشة تأول القرآن. ما معنى يتأول؟ يعني يمتثل، لأن التأويل إذا تعلق بالأخبار فمعناه تأويل الخبر حقيقة ما يقول إليه وقوعه، فتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر والنهي امتثالهما، فنبي امتثل صلى الله عليه وسلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من أسيم من أخ رمز لنفسه بخاء عين، يقول كيف تب الأولى تعني الدعاء عليه، فكيف يدعو الله على خلقه، والأصل أن الذي يجيب الدعاء هو الله، والأصل أن الدعاء يكون من المخلوق لا من الخالق.
هو الدعاء من الله لنفسه، لكن الصيغة صيغة الدعاء تبقى أنا وأنت نقرأ هكذا، تبت يدا اللهم كذا، فهذا صيغة معروفة عند العرب، نزل القرآن باللسان العربي المبين، أي بحسب ما هو موجود عند الناس، فأنا وأنت نقرأ هكذا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول هل ينتفع الوالد بولده إذا كان الوالد مشركا، وهل يلحق الولد عقوبة من عمل أبيه المشرك؟
هل ينتفع الوالد؟
نعم، بولده إذا كان الوالد مشركا، وهل يلحق الولد
هل ينتفع الوالد بالولد إذا كان الوالد مشركا والولد إيه بقى؟ مسلم يعني صالح؟ ها،
وهل يلحق الولد عقوبة من عمل أبيه المشرك؟
أولا المشرك ما ينتفع بأي شيء، لا بولد ولا بغير ولد، لا ينتفع بشيء أبدا، المشرك ما ينتفع بشيء، ينتفع بدعوة ولده في الدنيا إذا أراد الله عز وجل به خيرا فأسلم على لديه أو كذا، أما يعني أن يموت على الشرك وينتفع بولده، لو كان ولده نبيا، أبو إبراهيم لم ينتفع بإبراهيم، عم النبي لم ينتفع بالنبي، فكيف ينتفع الوالد بولده؟ هذا سؤال يعني معروف. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم. السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول هل يؤخذ من سورة المسد دليل على ذكر أهل البدع بأعيانهم والتحذير منهم؟
طبعا، أهل الكفر أهل البدع أهل المعاصي الذين يجهرون بذلك يذكرون بالأسماء، والله قد ذكر أبا لهب باسمه بكنيته هنا أوضح، وذكر أيضا أوصافا تدل على أعيانه، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، معروف هو عندهم من الذي قال ذلك. نعم، وهذا لم يخالف فيه إخواني إلا قوم جهال، تعيين أهل البدع وأهل الأهواء وتعيين أهل المعاصي وتعيين هؤلاء ما يخالف فيه أحد من أهل العلم قاطبة أبدا، لكن ما رفع شعار تكلم بالحق ودع التعيين وكذا إلا جاهل، هذا إن أحسن به الظن، أو مبتدع صاحبها ولا يريد أن يذكر هو وأن يأتي اليوم عليه هو، ما كان الواحد يظن أن أحدا ينتسب إلى السنة ويجادل في هذه، سبحان الله، يذكر الناس في دنياهم جرحا وتعديلا ويسمون الطبيب الفاسد، يسمونه المهندس الفاسد، يسمونه السائق الفاسد، يسمونه المدرس الفاسد، يسمونه كل البشر، يسمي بعضهم بعضا إذا كان هناك المقتضي، حتى إذا جئنا إلى دين الله سبحانه وتعالى قد لا تسموا أحدا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الحمول من الأخ أحمد، يقول هل ثبت أن أبا لهب يخفف عنه العذاب في يوم الاثنين لأنه فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، ما ثبت هذا، ما ثبت، والأثر في ذلك مرسل. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول هل يجوز الإخبار عن اسم عبد النبي وعبد الرسول، أم نقول عبد رب النبي، أم ماذا نقول؟
باب الخبر واسع، باب الإخبار غير باب الإنشاء، فالإنشاء لا تسمي أحدا بهذا، لكن من باب الإخبار جاز هذا، ولكن الأكمل أن الإنسان يقول عبد رب النبي، إلا إذا كان في وثائق رسمية، لا يأتي إلى موظف يقول مثلا أنا محمد إبراهيم عبد رب النبي، لأنه كتب بهذا يكون قد غير في السجلات فربما ترتب عليه مضرة، أما يعني في تعارف الناس بعضهم على بعض، وأنا مثلا اسمي مثلا إبراهيم بن أحمد عبد النبي، أقول إبراهيم بن أحمد عبد رب النبي، ما في إشكال، لأن هذا لا يترتب عليه ماذا؟ مضرة، إنما في السجلات الرسمية وكذا إن أمكن التغيير غيرنا، وهذا ليس يجب لكن الأفضل، وإذا ما أمكن التغيير خلاص ترك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة يقول: إذا كنا نأخذ من تسمية الله لأبي لهب جواز ذكر أهل البدع والتحذير منهم بأسمائهم، فكيف نرد على من يقول أن هذا من تسمية الله للكافر وليس للمسلم؟
نقول الإشكالية عندك أن تسمية الكافر جائزة وتسمية المسلم جائزة، هذه الإشكالية عندك؟ طيب خلاص أثبت معنا، الله قال تبت يدا أبي لهب هنا في هذا عن كافر. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذن له سأخو العشيرة. والنبي ماذا قال؟ يخرج من ضئضئ هذا، معين معروف. والنبي ماذا قال؟ قال أما أبو جهم فرجل يضع العصا على عاتقه، وأما معاوية فصعنق لما له، انكحي أسامة بن زيد. هذه واحدة. الأمر الثاني، أما يوجد عندكم أيها البشر عند القاصي والداني والسني والمبتدع والمبتدئ والمنتهي، أما يوجد عندكم علم يسمى بعلم الرجال؟ فقولوا لنا ما هو، أهو علم معان أو هو علم أعيان، علم أوصاف أو علم أشخاص؟ من الذين جعلوا تحت علم الرجال في الجرح والتعديل؟ أسماء أو معان؟ هذا أمر عجيب، يعني هذا أمر عجيب. أمة، ولهذا دل على التسمية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف، هذه ثلاثة من أقوى ما يكون. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا آخر سؤال معنا من الأخ ميم حاء من المنصورة يقول: متى يكون تصنيف العمل أنه على خلاف السنة، ومتى يصنف بأنه بدعة؟
إذا وافق السنة ووافق الأثر وكان عليه أثر هذا يقال سنة، وإذا خالف الأثر يقال بدعة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، فيقال هذا سنة إذا وافق السنة، هذا بدعة إذا خالف السنة. نعم.
يقول شيخنا: متى يصنف العمل أنه خلاف السنة، ومتى يصنف بأنه بدعة؟ فهل فرق بين
خلاف السنة؟ كأنك قلت سنة. متى يصنف بأنه خلاف السنة ومتى يصنف بأنه بدعة؟ خلاف السنة يعني إذا كان خلاف أولى، خلاف أولى خلاف المشروع لكنه لا يصل أحد البدعة، فيكون هذا خلاف الأولى. أما بدعة فيكون ضلالة، إحداث في الدين يقتضي الضلالة. إنما خلاف السنة يعني تفعل جائز، فيقال هذا خلاف السنة أو خلاف الأولى. نعم.
شيخنا، من يقول بنجاة أبي لهب لأن الله جل قد يخلف وعيده؟
نعم.
من يقول بنجاة؟
هذا سبق، هذا من الذي يقوله؟ يقول علي جمعة وحاشيته، هؤلاء الجهال الذين يقولون بأن أبا لهب مع وجود الصورة في حقه نعم، الله عز وجل أخبر عن أبي لهب في النار، نعم نعتقد ونؤمن بأن أبا لهب هو في النار لهذه الصورة، لكن يقولون يا أحمد من باب الجائز، يجوز على الله، هم ما يجزمون أن الله سوف يغفر أبي لهب، لكن يقولون يجوز أن يغفر الله له، يجوز. ومعنى الجائز الذي لا يمنع العقل وقوعه، مثل ما نقول نحن أهل السنة نقول يجوز أن يرى الله في الدنيا، ليس مستحيلا، يجوز أن يرى لكن لن يرى كما أخبر. طيب لكن يجوز لماذا؟ لأن الله على كل شيء قدير وليس هناك مانع في قدرته سبحانه وتعالى، يجوز أن يرى، لكن النص قال بأنه لا يرى في الدنيا إنما يرى في الآخرة. ولهذا الدليل على الجواز أن موسى طلب، قال ربي أرني، ولو كان مستحيلا لما طلب هذا، لكن ورد الشرع بأنه يرى في الآخرة. أبو لهب يقولون يجوز أن يغفر الله له، لماذا؟ لأن هذا وعيد والوعيد يمكن أن يخلف، وكما قلنا هذه في مغالطات كثيرة. أولا الوعيد الذي يخلف هذا في المسلم وليس في المشرك، أما يقرأ هؤلاء قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن الله قال لا يغفر أن يشرك به، فكيف يجوز هؤلاء أن يغفر للمشرك؟ فيقولون جائز أن الله يغفر له، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا معين، وأن الله قد نص على هذا المعين أنه سيصل نارا ذات لهب، إذن لا يدخل هذا أبدا، حتى لو كان باب الوعيد ممكن يتخلف فليس في المعين، لا بد أن ينال ما قاله الله، وإلا يكون خبر الله كذبا وحاشاه سبحانه وتعالى. فهذا جهل مركب. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.